إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأركان الإسلام ودعائمه كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد مر الكلام بفضل الله جل وعلا عن الركن الأول، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومر بعض كلام عن الصلاة، وهذا من تتمة ما كان بحول الله وقوته. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء، بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله تعالى. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. ومعنى الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وذكر باقي الأركان. كذلك مما يدل على فرضيتها حديث المعراج، وهو عند البخاري في الصحيح، وفيه: هي خمس وهي خمسون، أي هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم به ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. وإذا بلغ الصبي الوقت فإن كان قد صلى أجزأته. إذا بلغ الصبي يعني في الوقت، ففي الوقت الذي بلغ فيه إن كان قد صلى قبل بلوغه فقد أجزأت، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر. ولا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليه أداؤها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي هي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع، فلا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها. وفضل الصلاة عظيم وأجرها كبير، والأحاديث في ذلك كثير. منها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه؟ والدرن الوسخ. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية محذرة من ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ومن ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وأما الصلاة فيعلم وقت دخولها بالأذان ويصار إلى أدائها بالإقامة، فهذه بعض أحكام الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، يعني بألفاظ الأذان. وأما الإقامة فمصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الاصطلاح الإقامة التعبد لله تعالى بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، يعني ألفاظ الإقامة. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر على الصحابة معرفة الأوقات تشاوروا في نصب علامة له، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته بحيث أريد إقامة العمل، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما واجبان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات 5، يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما، ويسن الأذان والإقامة للمنفرد لحديث عقبة بن عامر المرفوعة: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية دبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح. ويشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكونا مرتبين متواليين من واحد مسلم ذكرا عاقلا مميزا أمينا بعد دخول الوقت، ولا ينقص عن الجمل المشروعة. وأما صفة الأذان فالأذان له صفتان: الأولى أذان بلال، والثاني أذان أبي محذورة رضي الله عنهما. أما أذان بلال فهو 15 جملة، كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. وأما الصفة الثانية وهي أذان أبي محذورة فهو 19 جملة كأذان بلال، ويزاد على ذلك الترجيع لأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته بهما. فالذي لا ترجيع فيه هو أذان بلال، والذي فيه الترجيع هو أذان أبي محذورة. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبذاك تارة. ومستحبات الأذان: أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، وأن يقف على كل جملة منه تارة ويقرن بين كل جملتين تارة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم، مرتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. وكثير ممن يؤذن يخطئ في النطق بالحي علتين، فبعضهم يغنها غنة مفرطا فيها، وبعضهم يأتي بها مكسورة، والحق أنها فعل أمر، فيقول حي على الفلاح كما يقول حي على الصلاة. ولكن كثير من الأخطاء يقع في الأذان من كثير من المؤذنين، وهذا عيب قبيح، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت وفيه النداء، وكل من ينادي على سلعة فينبغي أن يجتهد في النداء عليها بما يحبب فيها لا بما ينفر منها، حتى إن من رأى في المنام صيغة الأذان وسمعها وأداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقنها بلالا وقال: إنه أندى صوتا منك. يستحب أن يحضر الإقامة، أي أن يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. وأما صفة الإقامة فالإقامة لها صفتان: الأولى إقامة بلال وهي 11 جملة، والصفة الثانية إقامة أبي محذورة وهي 15 جملة كأذان بلال. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلان بدخول الوقت، فلا يحصل به المقصود إن وقع قبل الوقت، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه، والمشروع أن يكون الأذان العام أول الوقت، لأن هذا هو أذان مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأذان خاصا لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة. وأما إجابة المؤذن فيسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول عنده: حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويجيب مؤذنا ثانيا وثالثا، يعني إذا سمع، وإذا سمع بعضه أجاب ما سمع. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقوم، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما مواقيت الصلاة فقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. فالتوقيت هو التحديد، وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وهذه المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، هي كما يلي: صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى الغروب عن خط المسامة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول سوى فيء الزوال، ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. رواه مسلم. ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا وقت صلاة الظهر. وأما وقت صلاة العصر فيبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو ما يكون للشيء من ظل عند خط المسامة، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء: صلاة العصر يمتد وقتها إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. هذا وقت الاختيار. ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، ويسن تعجيلها في أول الوقت. وهي الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى عليها لفضلها، قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي بغروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس في البنيان بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس، فيسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. وأما صلاة العشاء فيبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، فغاية ومنتهى وقت صلاة العشاء نصف الليل لا إلى الفجر، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. وتأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت أفضل للمنفرد والجماعة، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دافعا للمشقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجلا، وإن رآهم تأخروا أخرا. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة إلى النوم فلا يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. هذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس. وأما صلاة الفجر فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. من نسي صلاة أو نام عنها يجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. والقضاء يحكي الأداء، فتقضى الصلاة كما تؤدى، إن كانت جهرية جهر وإلا أسر. وإذا كان عليه فوائد فإنه يقضيها مرتبة: الفجر فالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته العصر يوم الخندق بدأ بها ثم بالمغرب كما في الحديث المتفق عليه. ولكن يسقط الترتيب بالنسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة ولأجل إدراك الجمعة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأركان الإسلام ودعائمه كما بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد مر الكلام بفضل الله جل وعلا عن الركن الأول، وهو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومر بعض كلام عن الصلاة، وهذا من تتمة ما كان بحول الله وقوته. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل ليلة المعراج في السماء، بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على عظمتها وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله تعالى. والصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم. ومعنى الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. فالمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب، فلذلك سميت صلاة. وقد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة خمس صلوات في اليوم والليلة بدخول أوقاتها على كل مسلم مكلف. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وذكر باقي الأركان. كذلك مما يدل على فرضيتها حديث المعراج، وهو عند البخاري في الصحيح، وفيه: هي خمس وهي خمسون، أي هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب. ويلزم ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإن كانت لا تجب عليه، ولكن ليهتم بها ويتمرن عليها، وليكتب له ولوليه الأجر إذا صلى، لعموم قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما رفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. فيعلمه وليه الصلاة والطهارة لها. وإذا بلغ الصبي الوقت فإن كان قد صلى أجزأته. إذا بلغ الصبي يعني في الوقت، ففي الوقت الذي بلغ فيه إن كان قد صلى قبل بلوغه فقد أجزأت، وإلا وجب عليه أن يصلي إن بلغ قبل خروج الوقت بقدر ركعة فأكثر. ولا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون، لكن إن أسلم الكافر أو عقل المجنون قبل خروج الوقت بقدر ركعة وجب عليه أداؤها. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي هي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن يريد جمعها مع ما بعدها جمع تأخير إذا كانت مما يجمع وكان ممن يباح لهم الجمع. فلا يجوز بحال من الأحوال تأخير الصلاة عن وقتها. وفضل الصلاة عظيم وأجرها كبير، والأحاديث في ذلك كثير. منها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه؟ والدرن الوسخ. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم. وكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية محذرة من ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها، ومن ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وأما الصلاة فيعلم وقت دخولها بالأذان ويصار إلى أدائها بالإقامة، فهذه بعض أحكام الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، يعني بألفاظ الأذان. وأما الإقامة فمصدر أقام الشيء إذا جعله مستقيما، وفي الاصطلاح الإقامة التعبد لله تعالى بالإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، يعني ألفاظ الإقامة. وقد شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة النبوية، وسبب مشروعيته أنه لما عسر على الصحابة معرفة الأوقات تشاوروا في نصب علامة له، فأري عبد الله بن زيد هذا الأذان في المنام وأقره الوحي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة. والأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية ما يلزم جميع المسلمين إقامته بحيث أريد إقامة العمل، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وهما واجبان في حق الرجال حضرا وسفرا للصلوات الخمس. يقاتل أهل بلد تركوهما لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما، ويسن الأذان والإقامة للمنفرد لحديث عقبة بن عامر المرفوعة: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية دبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح. ويشترط لصحة الأذان والإقامة أن يكونا مرتبين متواليين من واحد مسلم ذكرا عاقلا مميزا أمينا بعد دخول الوقت، ولا ينقص عن الجمل المشروع. وأما صفة الأذان فالأذان له صفتان: الأولى أذان بلال، والثاني أذان أبي محذورة رضي الله عنهما. أما أذان بلال فهو 15 جملة، كان بلال يؤذن به بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. وأما الصفة الثانية وهي أذان أبي محذورة فهو 19 جملة كأذان بلال، ويزاد على ذلك الترجيع لأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، ثم يعود فيرفع صوته بهما. فالذي لا ترجيع فيه هو أذان بلال، والذي فيه الترجيع هو أذان أبي محذورة. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبذاك تارة. ومستحبات الأذان: أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا مد مفرط، وأن يقف على كل جملة منه تارة ويقرن بين كل جملتين تارة. ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان لأنه أرفع للصوت، ويلتفت يمينا عند قول حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، ويقول بعد حي على الفلاح الثانية من أذان الفجر خاصة: الصلاة خير من النوم مرتين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. وكثير ممن يؤذن يخطئ في النطق بالحي علتين، فبعضهم يغنها غنة مفرطا فيها، وبعضهم يأتي بها مكسورة، والحق أنها فعل أمر، فيقول حي على الفلاح كما يقول حي على الصلاة. ولكن كثير من الأخطاء يقع في الأذان من كثير من المؤذنين، وهذا عيب قبيح، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت وفيه النداء، وكل من ينادي على سلعة فينبغي أن يجتهد في النداء عليها بما يحبب فيها لا بما ينفر منها، حتى إن من رأى في المنام صيغة الأذان وسمعها وأداها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقنها بلالا وقال: إنه أندى صوتا منك. يستحب أن يحضر الإقامة، أي أن يسرع فيها، لأنها إعلام الحاضرين فلا داعي للترسل فيها. ويستحب أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ولا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإقامة منوط وقتها بنظر الإمام فلا تقام إلا بإشارته. وأما صفة الإقامة فالإقامة لها صفتان: الأولى إقامة بلال وهي 11 جملة، والصفة الثانية إقامة أبي محذورة وهي 15 جملة كأذان بلال. فيستحب أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلان بدخول الوقت، فلا يحصل به المقصود إن وقع قبل الوقت، ولأن فيه تغريرا لمن يسمعه، والمشروع أن يكون الأذان العام أول الوقت لأن هذا هو أذان مؤذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأذان خاصا لجماعة مخصوصة شرع عند فعل الصلاة. وأما إجابة المؤذن فيسن لمن سمع المؤذن إجابته بأن يقول مثل ما يقول عنده: حي على الصلاة وحي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول بعدما يفرغ المؤذن: اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. ويجيب مؤذنا ثانيا وثالثا، يعني إذا سمع، وإذا سمع بعضه أجاب ما سمع. ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع. وإذا شرع المؤذن في الأذان والإنسان جالس فلا ينبغي له أن يقول، بل يصبر حتى يفرغ لئلا يتشبه بالشيطان، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما مواقيت الصلاة فقد قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. وهذه المواقيت، يعني مواقيت الصلاة، هي كما يلي: صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى الغروب عن خط المسامتة، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول سوى فيء الزوال، ثم ينتهي بذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. رواه مسلم. ويستحب تعجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، فيستحب تأخيرها للمنفرد والجماعة إلى أن ينكسر الحر قرب العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا وقت صلاة الظهر. وأما وقت صلاة العصر فيبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو ما يكون للشيء من ظل عند خط المسامتة، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء: صلاة العصر يمتد وقتها إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. رواه مسلم. هذا وقت الاختيار. ويمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، ويسن تعجيلها في أول الوقت. وهي الصلاة الوسطى التي نص الله تعالى عليها لفضلها، قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر، يعني الصلاة الوسطى. صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس، أي بغروب قرصها جميعه، بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس في البنيان بإقبال ظلمة الليل من المشرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، والشفق بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. ولأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول والثاني بعد غروب الشمس، فيسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. وأما صلاة العشاء فيبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب، أي بمغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. فغاية ومنتهى وقت صلاة العشاء نصف الليل لا إلى الفجر، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم. وتأخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت أفضل للمنفرد والجماعة، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دافعا للمشقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعد صلاة العشاء وهو التحادث مع الناس، لأن ذلك يمنعه من المبادرة إلى النوم فلا يستيقظ مبكرا. فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في آخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. متفق عليه من حديث أبي برزة رضي الله عنه. هذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس. وأما صلاة الفجر فيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاة الفجر بغلس. متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. من نسي صلاة أو نام عنها يجب عليه المبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. متفق عليه. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها إلى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. والقضاء يحكي الأداء، فتقضى الصلاة كما تؤدى، إن كانت جهرية جهر وإلا أسر. وإذا كان عليه فوائد فإنه يقضيها مرتبة، الفجر فالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاته العصر يوم الخندق بدأ بها ثم بالمغرب كما في الحديث المتفق عليه، ولكن يسقط الترتيب بالنسيان والجهل وخشية فوت وقت الحاضرة ولأجل إدراك الجمعة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.